بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال هذا أخذنا حديث ميمون. طيب، قال: وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. طيب، هذا الحديث أولا خرجه أبو داود والنسائي، كذلك أحمد، من طريق كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مالك بن حذافة هذا أيضا مجهول، وأمه كذلك. لكن الحديث شواهد، بمعنى جاء من حديث ابن عباس، خرجه الدارقطني والبيهقي. وفيه: أوليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ فالحديث صحيح أنا بشواهده. قال صنعاني رحمه الله: وعن ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها بره، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة ابن عباس، أخت أم الفضل بنت الحارث، زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7 في عمرة القضية، وكانت وفاتها سنة 61، وقيل 51، وقيل سنة 66، وقيل غير ذلك، وهي خالة ابن عباس، ولم يتزوج صلى الله عليه وآله وسلم بعدها. أنا آخر من تزوج من نسائه هي ميمونة. قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. وجاء نفسه في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال: إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها، لكن هنا قال: إنما يطهرها الماء والقرض. وفي رواية قال: وأما رواية ليس في الشث والقرض ما يطهرها، قال النووي: إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرض وقشور الرمان، وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية، ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح. مسألة طهارة الجلد بالدباغ هذا مرت، قلنا صحيح أنه يطهر جلد مأكول اللحم، وبعضهم أيضا أضاف يطهر جلد كل حيوان طاهر، وهذا على القول بنجاسة بعض الحيوانات، مثل الشافعية مثلا يقولون بطهارة كل حيوان إلا الكلب والخنزير، لكن الصحيح أنه يطهر جلد مأكول اللحم. ومن قال أيضا أنه يطهر كل جلد فهو أيضا لم يبعد عن الأدلة. طيب، هنا مسألة التطهير أنه يطهر بالماء والقرض، والأصل كما قال شيخ الإسلام وغيره أن المراد به إزالة ما مخلفات اللحم في الجلد، إزالة الرطوبة في الجلد، فما أزالها يطهرها، الذي يزيلها يطهرها، فالمراد به إزالة تلك الدسومات أو بقايا اللحم في ذلك الجلد، فكل شيء يبسه من القرض ومن قشر الرمان ومن غيره فإنه يجوز به، حتى ولو بالملح والرماد، وكل ما أزال هذه الدسومات يجوز أن يطهر به الجلد أو يدبغ به الجلد. وأما وضعه في الشمس فعند الحنفية قالوا تطهره الشمس، والصحيح أنه كما قلنا إذا هذه الشمس أزالت هذه الدسومات، والأصل أنها لا تزيلها، فإذا أزالتها صار مدبوغ، وأما إذا لم تزيلها فلازالت النجاسة موجودة، فلا بد يحتاج إلى شيء يزيل هذه اللحوم الباقية والدسومات الباقية. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم بقوم أهل كتاب أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال وعن أبي ثعلبة بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة الخشني، أنا بضم الخاء المعجمة فشين معجمة، معجمة معنى لأجل أن يميزها عن المهملة وهي السين المعجمة التي تكون فيها نقاط. قال نسبة إلى خشين ابن النمر من قطاعة حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناجب بالنون. ابن ناشب هكذا عنده بالباء. الظاهر براء كأنه.
ها اخره موحد.
موحد اي صح. لكن النووي ذكره الظاهر في رياض الصالحين ابو ثعلبة الخشني جرثوم او جرهم ابن ناشر. طيب إن شاء الله يراجع. قال اشتهر بلقبه وهو أبو ثعلبة الخشني. قال بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل بالشام ومات بها 75 وقيل غير ذلك. مات 75 وقيل غير ذلك. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه بين الشيخين. قال استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة؟ قال ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية، واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، والكتاب يسمى مشركا إذ قد قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله. وذهب غير من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره، وكذلك الشافعي في إلى طهارة رطوبتهم، وهو الحق لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولأنه صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ من مزادة مشركة. ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. قال وجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، معنى بعد الاستيلاء أي بعد أن استولى عليه، لكن العلة واحدة والأكل فيها سواء كان بعد الاستيلاء أو قبل. قال قلنا في غير الأدلة غني عنه، فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وعلى وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وهالة سنخة فأكل منها، وفي الصحيحين أنها يهودية، أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودية في خيبر التي وضعت السم في الكتف. قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قال وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو هو وما لم يتنجس على سواء أو لسد ذريعة المحرم أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، أنا لما يطبخ فيها مثلا من لحم خنزير أو خمر، كما تفيد رواية أبي داود وأحمد بلفظ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن وجدتم غيرها، الحديث وسنده صحيح قد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أنا الحديث أصله في البخاري ومسلم كما هو معروف، لكن فيه زيادة أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. قال وحديثه الأول مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، فيحمل المطلق على المقيد. على المقيد أنه المحرم هو الآنية أو التي لا يؤكل فيها، هي الآنية التي يشرب فيها الخنزير وأيضا يطبخ فيها لحم، أقصد يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيه الخمر. لكن الحديث كما ذكر هنا المؤلف أنه لا يدل على التحريم وعلى النجاسة، ولو كان يدل على النجاسة لما أجاز الأكل فيها عند وجدان غيرها أو عند عدم وجدان غيرها، وإن كانت نجسة لاكتفى بالغسل أنها تغسل. قال وأما الآية فالنجس لغة المستقدر فهو عام من المعنى الشرعي، معنى قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، معنى لأن النجس يستخدم لكل مستقدر، أو يقال أنهم ذو نجس أي أنهم أهل نجاسة. قال لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد. أنا آية المائدة إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا الأصل أن طعام المشركين حلال، وإنما يحرم إذا كان هناك ما يدل على الحرمة. وخلاصة هذه المسألة أن مسألة آنية المشركين يجوز استعمالها، لكن الأفضل أن تغسل، الأفضل أن تغسل، وهذا مذهب أحمد وغيره وهو الصحيح. أما التحريم فليس فيه دليل على التحريم، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم آنية المشركين وأكل فيها. قال عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال عن عمران بن الحسين بالمهملتين تصغير حسن، وعمران هو أبو نجيد، أنا تصغير نجد أبو نجيد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 253، وكان من فضلاء الصحابة فقهائهم، وكان أيضا له فضائل عظيمة ومنها أن الملائكة تصافحه. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا المزادة، المزادة الراوية الصغيرة تسمى مزادة، ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع كما في القاموس. ومعلوم أن الحافظ هنا اختصر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من مزادة، وإنما أفرغ المزادة، أفرغ الماء الذي في المزادة وصبه في الإناء. والأصل أنهم توضأوا في الإناء، لكن يريد إيش؟ أن أصل هذا الماء كان في المزادة. قال في حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا وآخر معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم وقد فقدوا الماء، فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة. قال انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقي من شاء. الحديث فيه زيادة ومعجزات نبوية. أنا من خروج الماء من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمراد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلب من طهارة آنية المشركين، أنه هذا من الأدلة التي تدل على أن آنية المشركين ليست نجسة ويجوز استعمالها، لكن الأفضل ما كان خاصة ما كان يطبخ فيه الخمر وتطبخ فيه الخنزير أن يغسل ثم يستعمل إذا لم يوجد غيره. قال ويدل أيضا على طهور جلد الميت بالدباغ، لأن المزادة تكون بالجلد، ومعلوم أن الكفار ما كانوا يأكلون إلا الميتة، ما كانوا يذبحون باسم الله عز وجل. فأنا الحيوانات التي يذبحونها ميتة تعتبر، فهذا استعمال الميتة. قال لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة رطوبة المشرك، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين، فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الحمل الجمل قدر القلتين، ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره فالحديث يدل على ذلك. والصحيح كما قلنا أنه لا ينجس ولا دليل على النجاسة، معنى سواء كان مشركا أو أيضا من أهل الكتاب، فالرجل معنى أحل له، المرأة من أهل الكتاب، فلو كانت نجسة لما أحل له، لكن أحلت للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، معنى يباشرها كما يباشر المسلمة، وهذا يدل على عدم نجاستهم نجاسة عينية. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قال وعن أنس ذكر الحديد بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة الشعب، لفظ مشترك بين معان، المراد منها هنا الصدع والشق. سلسلة من فضة في القاموس سلسلة بفتح أول وسكون اللام وفتح السين، منها إيصال الشيء بالشيء، أو سلسلة سلسلة بكسر أوله، دائر من حديد ونحوه. والظاهر أن المراد الأول، فيقرأ بفتح أوله أنا سلسلة وسلسلة. سلسلة وسلسلة. قال وهو دليل على جواب تطبيب الإناء بفضة، وهذه المسألة قد أخذناها من قبل، ولا خلاف في جوازه كما سلف، إلا أنه هنا قد اختلف فيواضع السلسلة، لأن القرية في الحديث فاتخذ وقرية فاتخذ، فاتخذ مكان السلسلة، معنى إذا قرأنا فاتخذ أي على صيغة المجهول لا يدرى من، وإذا قرأ فاتخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر في الحديث أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع هذه السلسلة، وجاءت أدلة تدل على أن الواضع لها هو أبو طلحة زوج أم سليم عم أنس. قال فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس، وجزم به ابن الصلاح، وقال أيضا فيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم لحول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس ابن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة. وقال ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب وفضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترك. قال هذا لفظ البخاري، وهو يحتمل أن يكون الضمير في قول فسلسله بفضة عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قال البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل الأول أي أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الرواية هذه التي في البخاري تدل على هذا، وأن الذي وضعه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت روايات تدل على أنه أنس أو أبو طلحة، لكن رجح هنا المؤلف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يصح الاستدلال بجواز التطبيب، وكما ذكر أنه لا خلاف فيه، وإنما كره بعضهم أن يشرب من مكان الفضة، من مكان السلسلة، والصحيح أنه إناء واحد لا كراهة فيه. قال والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها، فالظاهر أن قوله سلسله هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حجة لما ذكره، وخلاصة الأمر أن مسألة التطبيب يجوز إذا كان شيئا يسيرا يجوز، وأما التمويه وطلي أو الطلي بالذهب فهذا الأولى الابتعاد منه، لأن وضع شيئا من الذهب في الإناء يعتبر كأنه فيه ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وكما ذكرنا عن شيخ الإسلام أن الذهب لا ينبغي للمسلم أن يستعمله في الآنية ولو شيئا يسيرا، أما الفضة فممكن أن يرخص فيها، واستدل بحديث فعندكم الفضة فالعبوا بها، لكن الحديث كما قلنا فيه ضعف ولكن قد جاءت الحديث التي تبين بجواز فعل الفضة مثل هذا الحديث، وأيضا كان في قبعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الفضة ومن الذهب، فاستعمالات الفضة لم يأتي التشديد فيها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.